بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فمما تمس الحاجة إلى تبيانه موقف الشريعة الإسلامية الشريفة من قضية زلة العالم، والحكم على زلة العالم هو من وظائف المجتهدين كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن المجتهدين هم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. فإن قيل فهل لغير المجتهدين من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمدونه أم لا؟ يعني الأصل أن الحكم على أن هذا الرأي من العالم هو زلة، كما ذكرنا هو أصلا من وظائف المجتهدين. طيب، من دون المجتهدين، من هم أقل من المتفقهين أو طلاب العلم، هل هناك ضابط يستطيعون الاعتماد عليه للتمييز بين زلة العالم وغير ذلك؟ فالجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة. يعني أمثال هذه الأشياء التي ينظر إليها أنها نوع من الزلة ليست من الاجتهاد حتى الخاطئ، وإنما هي زلة بكل معنى الكلمة، فهذا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها لا يساعدهم أو قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرض صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. وقد شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وقيل زلة العالم مضروب بها الطبل، يعني تسير بها الركبان وتنتشر في الناس. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. يقول العالم شيئا برأيه ويخطئ فيه وهو زل في الحقيقة، ثم يجد هو نفسه يجد من هو أعلم منه بالسنة فيرجع عن الرأي الأول ويتبنى الأوفق للسنة أو الموافق للسنة، فهو نفسه يترك ذلك القول. أما الأتباع فإنهم يمضون متمسكين بتقليده في زلله، وهذا واضح جدا مع الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى حين رجع هو عن مذهبه وعاد إلى مذهب يعني السنة والجماعة. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في خطبته كثيرا: وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة هي زيغ وزلل؟ كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. وقال الحسين بن فضل: لكل عالم هفوة، طبعا هنا في العبارة معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلق عليها البيهقي رحمه الله فيقول: فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإن على الحق نورا. يعني والله أعلم، النور هنا هو دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا. وقال الحسين بن فضل: لكل عالم هفوة. وقال علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه: ليس ما لا يعرف من العلم. الأقوال الشاذة الغريبة التي تصدم الناس هذه ليست من العلم في شيء. ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وقال إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. إذن هذا فيما يتعلق بما ورد في التحذير من زلات العلماء وبيان آثار ذلك. أما الموقف من زلة العالم فهناك موقف مذموم وهناك موقف محمود من زلة العالم. أما الموقف المذموم من زلة العالم فله صورتان. الصورة الأولى: موقف من يتتبعون عثرات العلماء ويتصيدون زلاتهم ويفرحون بها ويستثمرونها في تأثيمهم والتشهير بهم والتشنيع عليهم لإهدار قدرهم وإسقاط منزلتهم وإحباط محاسنهم وجحود فضائلهم، بدافع من التعصب الأعمى أو التحزب الجاهلي أو التآمر لتحطيم قمم الإسلام ورموز نهضته. هؤلاء هم القوم الذين يصطادون، يبحث فقط عن الزلات كهواة البحث في القمامة، لا يبحث إلا عن شيء يأخذه وينتخذه. حتى إذا حضر مجلس علم مش بيجلس عشان يستفيد أو يفتح قلبه ليتلقى ما يقال، وإنما يجلس لينتظر الاصطياد، أي غلطة أو أي زلة ليستثمرها في التشنيع على العلماء. وهذا كثير طبعا في زماننا. والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله لإحقاق الحق وهداية الناس، لا للتجريح والتشهير والعدوان وإذكاء نار الفتن التي تأكل الأوقات وتستنفد الطاقات. وقد شكى العلماء قديما وحديثا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم. قال داود بن يزيد: سمعت الشعبي يقول: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي تلك الواحدة. فكأنه لم يقل إلا هذه الواحدة وينسون 99 صوابا، لكنهم يتشبثون ويتصيدون ويفرحون بخطئه. وفي هؤلاء قال الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. ويقول آخر: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا. يعني افتروا الإفك والكذب. إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا. وقال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. هؤلاء هم الذين يبحثون فقط عن الزلات، لكن إذا وقف على خير فإنه يكتم هذا الخير ويجحده. إذن هذه الصورة الأولى من الصورتين اللتين يكون عليهما الموقف المذموم من زلة العالم: التصيد وتتبع العثرات، والسعادة إذا وقع على خطأ من عالم أو زلة يفرح بها جدا، تجد أنه مش متألم لأن أخاه أخطأ أو أن شيخه أخطأ، لأنه في منتهى السعادة يبتهج جدا لما يقف على أخطاء الناس. الصورة الثانية من الموقف المذموم من زلة العالم على النقيض من هذه الصورة الأولى، وهي موقف من يغالون في أئمتهم وعلمائهم ومشائخهم غلوا يقطعهم عن رؤية زلتهم فضلا عن الحذر منها، وكأنهم اقتبسوا شعلة من نور العصمة التي لا تنبغي إلا لنبي. وقد قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وهك صورا من هذا الغلو المذموم في العلماء، من ذلك مثلا قول بعضهم: نظرة عندنا من أحمد، يعني أحمد بن حنبل، تعدل عبادة سنة. فهذا صورة من صور الغلو. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، والنظر إلى العالم عبادة، نعم، لكن بهذا الحد، إلى هذا الحد من الغلو: نظرة عندنا من أحمد بن حنبل تعدل عبادة سنة. ويقول آخر: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. هذا أيضا موقف مذموم، هو الغلو في الإمام أو العالم. وقال شيخ السلمي له: من قال لأستاذه لما لم يفلح أبدا. إذا جيت للشيخ أو الأستاذ وسألته لما، استوضح مسألة لما قلت بهذا مثلا لما، فينقطع عنه الفلاح أبدا. فهذه تربية يعني مدمرة. من قال لشيخه أو لأستاذه لما لم يفلح أبدا، أو العبارة الأخرى: من اعترض امطرد. وحكى الشيخ سليمان بن يوسف ابن مفلح أحد أعلام الشافعية رحمه الله، حكى عن نفسه فقال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. ده بيحكي عن نفسه بعدما استنار له السبيل، وأن ده كان موقف فيه غلو، فبيسترجع يعني ذكريات الماضي، فيقول: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. فانظر إلى الغلو في المشايخ إلى أي شيء يصير. فطبعا لو استطردنا في هذه النماذج، النماذج كثيرة جدا، موضوع الغلو في المشايخ كثير جدا خاصة في زماننا هذا. فأين هؤلاء جميعا من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا يعني مجمع على تحريمه في دين الله، وهو أن يلزم الإنسان شخصا معينا، طبعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلزم قوله كأنه قرآن أو سنة لا يحيد عنه أبدا. فلذلك العلماء توردت عبارتهم في بيان أنه لا يوجد شخص أبدا يجب اتباعه في كل ما يقول أو ما يأتي وما يظهر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين اتباع يعني إيه العلماء في فهمهم واجتهاداتهم، لكن العالم لا يتبع لذاته كما هو الحال مع الرسول عليه السلام لأنه معصوم، لكن يتبع ما وافق إيه يعني الحق. فما يذكره بعض الناس من دعوة أنه يجب على كل مسلم أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، هذا كلام غير محقق، لأن مثل هذا السؤال الطبيعي الذي وجه إليه هو إيه؟ اللي هم بيقولوا يجب على كل مسلم، يجب أن على كل مسلم أن يقلد إماما من أئمة المذاهب الأربعة. كلمة واحدة بس، ما الدليل؟ مش واحد بيقول يجب الوجوب ده إيه؟ حكم شرعي تكليفي مش كده؟ فواحد بيقول يجب، فاللي بيقول يجب لازم نقول له إيه؟ ما الدليل؟ يعني إيه ما الدليل؟ ما الدليل على ما تقوله أنت؟ إيه هو الدليل؟ على وجوب تقليد أبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد. هل يستطيع أحد أن يقيم دليلا في اسم مالك أو الشافعية أو أحمد؟ لكن هو غالبا حيستدل بإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول له طيب نسأل أهل الذكر، بقى يجب سؤال العلماء، لكن لا يوجد شخص خلاف رسول الله عليه السلام يجب اتباعه اتباعا مطلقا، لأننا هذه الدعوة التي ندعيها عندنا عليها مئات الأدلة في القرآن أو في السنة، وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لن تجد دليلا واحدا على وجوب اتباع إمام بعينه. فهو حيستدل بدليل أعم، وهو نحن نوافقه عليه، وهو: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو جميع الأدلة التي تحثنا على الرجوع إلى العلماء واتباع أخوالهم وأفهامهم. الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى قال لمناظريه في الكوفة حين نظروه في النبيذ المختلف فيه، ففي أثناء النقاش احتجوا بأسماء بعض أهل العلم، فاعتبروا الاحتجاج بالرجال حجة، وكلام الرجال يحتج له أم يحتج به؟ كلام الرجال يحتاج أن يستدل له وليس يستدل به، وإنما الذي يحتج بكلامه هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسألة لو رجال خلاص أنت هتذكر أسماء رجال والتاني يرد عليك بأسماء رجال أيضا، هؤلاء فضلاء وهؤلاء فضلاء، واضح؟ وبالتالي كأن ما فيش حق في المسائل يحسم يعني. يقول ابن المبارك: فقلت لهم دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، لما يكون بنناقش مسألة بالأدلة لا تذكروا إيه؟ أسماء الرجال. فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ فهؤلاء الرجال غير معصومين، ووارد أن يقع واحد منهم فيما نسميه زلة العالم. إذن هذا فيما يتعلق بصورتين أو الصورتين المذمومتين من زلة العالم، صورة فيها غلو أو فيها جفاء، والصورة الأخرى فيها غلو، صورة فيها تفريط وصورة فيها إفراط. إذن ماذا عن الموقف الصحيح من زلة العالم؟ أول ملامح هذا الموقف الصحيح حينما نقف على زلة للعالم أن نعلم أو نستحضر أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية، لا يسلم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم بل المجتهد المخطئ مأجور. يقول أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى: ولا يضع من العالم الذي بارع في علمه زلة إن كانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته، مش الذي تنزه عن السقطات، لكن من عدت سقطاته. وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ وقال الشاعر أيضا: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، أهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، بما أنه أخطأ إذن لابد أن يكون آثما، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يعصمون ولا يؤثمون. يقول شيخ الإسلام: وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فلما نشوف مثلا من أهل الضلال الرافضة قتلهم الله، يجعلون الخطأ والإثم متلازمين. طيب إيه الحل بقى؟ لو إمام من أئمتهم الاثنى عشر أخطأ ماذا يقولون؟ لا يعترفون أبدا بأنه أخطأ، لأنه إذا أخطأ فهو آثم، والإثم يعني أنه غير معصوم، فيواجهون هذه الحقيقة بأنهم إيه؟ دول معصومون، بما أنهم معصومون في زعمهم إذن هم لا يخطئون ولا يأثمون، لأن عندهم من الخطأ يلازم الإيه؟ الإثم، علشان يتحرروا من هذا قالوا هم معصومون فلا يخونا في الخطأ، وبالتالي الخطأ يستلزم الإثم فبالتالي لا يأثمون، فهذا من الغلو. أما أهل الجفاء فإنهم الذين يتطاولون على الأئمة أو العلماء إذا أخطأوا ويقولون إنهم باغون بالخطأ، فيجعلون كل من أخطأ أيضا آثما. واضح الغلو في الجانبين؟ مثال الرافضة مثلا، لأن المشكلة في الطرفين في المجموعتين إيه؟ إنهم بيربطون بين الإثم والخطأ، الإثم يستلزم دائما الخطأ لا ينفك عنه، فتارة يعصمون يحكمون عليهم بالعصم حتى لا يقال إنهم أخطأوا أو أثم، وتارة يؤثمونهم، لكن أهل العلم والإيمان كما يقول شيخ الإسلام لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يقولون في من عدا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه معصوم. وأيضا إذا أخطأ يقولون أن الخطأ لا يستلزم الإثم بل يستوجب أجر الاجتهاد. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وهذا رواه مسلم. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم، كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى بالتقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة الأولى في التعامل أو في الموقف الصحيح، أو هذا هو الضابط الأول في التعامل مع زلة العالم، أن يستحضر الإنسان أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم بل المجتهد المخطئ مأجور. الضابط الثاني أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، فلا تنسب إليه، ولا هي من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. كما أنه لا ينبغي أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وقال الشاطبي أيضا: إنه لا صح اعتمادها، أي زلة العالم، خلافا في المسائل الشرعية. فزلة العالم لا مكان لها على الإطلاق في داخل الشريعة إطلاقا، لأن هي في الحقيقة لا تعتبر من مسائل الاجتهاد. الزلة يعني خطأ محض لا يمكن أن ينسب للشريعة، فيقول إنه لا صح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية. الزلة لا تدخل في الخلاف بين الفقهاء أو خلاف الفقه، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد. وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا. فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاش النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. انتهى كلام الإمام الشاطبي. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم، فإن هذا لا يستلزم هجره واطراح ما عدا ذلك من علومه النافعة، كما يفعل الغلاة من المنتسبين إلى طلب العلم. وفي هذا يقول العلامة ابن قيم هذا العصر بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم. ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. انتهى كلام العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الضابط الثالث أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيله عثرته. قال الإمام السبكي رحمه الله: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد به بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. يعني لابد من استصحاب الأصل. أسند البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وفي هذه القصة وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. هذه الكلمة تقال للناقة إذا تركت السير، يقال: هل حلت فلانا، يعني إذا أزحته عن موضعه، هل حلت فلانا. يمكن في العامية بنقولها بالإيه، بالعكس، لحلحت أو تلحلح، لكن لا، هي في اللغة العربية إيه، حل حلت. فبتقول للجمل لما بيتوقف عن السير تقول له إيه، حل حل، يعني إيه، اتحرك. فقال الناس: حل حل. قالوا للناقة: إيه، حل حل، اتحركي. فألحت، يعني تمادت على عدم القيام، يعني ألحت على التوقف عن المشي، عاندت أو توقفت يعني. فقالوا: أنا أخطأت في كلمة عاندت دي لأن أنا قلتها دلوقتي. وده اللي حصل من الرسول عليه السلام، أن اعتبرهم أساءوا للناقة. يقول: فألحت. فقالوا: خلأت القصواء. الخلاء يستعمل للإبل، والحران للخيل، والقصواء اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، يعني ما تمردت ولا عاندت، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق. فتأملوا كلمة، ما أنه بيتكلم عن إيه، عن دبة ناقة. قال: ما خلأ، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم غار على عرض الإيه، الناقة، وكأنهم اغتابوها بهذه الكلمة، فدفع عنها في الحال وقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني هذا ليس من أخلاقها إنها تتمرد بهذه الطريقة، ولكن حبسها حابس الفيل، فهذا إيه، أمر من الله بأن تقف في هذا المكان، فدافع عنها. ونقول يعني إيه، كأنه رد الإساءة إليها. وتلاحظ هنا الاستصحاب الأصل، قال: وما ذاك لها بخلق، استصحب خلقها المستمر، فاستدل بالإيه، بالأصل وبالقاعدة، واستعمل ذلك في الدفاع عنها. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. وقال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل وما ذاك لها بخلق. ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنا أو هفوة، فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل، وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس أو اللوامة، وسببا في حرمان العالم من علمه، وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه. ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى: وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة، خطأ نادر، إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني كما في الحديث أيضا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. صحيح وخبث، لكنه لا ينجس هذا الكم الكبير من الماء. فنفس الشيء في هذا الباب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، وما ذاك لها بخلق، يعني هو معروف بالخير والاستقامة، فإذا زل زلة فينبغي أن يتجاوز عنها ويقال عثرته فيها، طبعا إلا إذا كان حدا من حدود الله. يقول الشافعي: ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجز تعزيرهم عليها. طبعا كلام فقهي دقيق، لأنه يكلم لو رفعت صغائر، يعني الذنوب العادية التي ليست هي من إيه التي تستوجب الحد، لأنه من المعلوم أن الحد إذا بلغ الإمام لا يسقط أبدا ولا شفاعة فيه، إذا لم يبلغ الإمام يمكن الستر عليه وتجاوز، لكن الكلام في الأمور اللي هي ما دون الحدود، فلو رفعت إلى الحكام وإلى الأئمة لم يجز تعزيرهم عليها، بل يقيل عثرتهم ويستر زلتهم، فهم أولى من أقيلت عثرته وسترت زلته. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلى الحدود، الظاهر أنهم ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى غضب صبره وأدين عليه شيطانه، يعني وقع في زلة، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. الضابط الرابع من ضوابط الموقف الصحيح من زلة العلماء: أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة القفال الشاشي، والعبارة التي تشيع للأسف الشديد ويساء استعمالها جدا من بعض جماعات الجرح والتجريح، أنه بيذمون بصفة مطلقة، يقول لك منهج الموازنات، وهم لما يتكلموا عن موضوع الموازنات دايما يحاولوا يوهموا الناس أن المخالفين لهم من المعاصرين سواء من طلاب العلم أو الدعاء أو كذا اخترعوا هذا الكلام، لكن ما يدروش يقربوا ناحية إيه إمام كبير مثل الإمام الذهبي أو ابن حجر أو ابن تيمية، العلماء الكبار. لأن الموازنات احنا شايفينها، الموازنات في كتاب رائع جدا وهو كتاب سير أعلام النبلاء، لكن هو طبعا لأنه ما يقدرش على الإمام الذهبي، ولو نسب الكلام للذهبي فهو له ثقل، لكن يحاول دايما يركز على مخالفيه من المعاصرين أو طلبة العلم أو الدعاء حتى ياخذ راحته في النقد. لكن لو المذهب اللي تبع الذهبي وغيره من الائمه ما يقدرش ينتقدهم بصوره ايه يعني مباشره. يقول الذهبي في ترجمه القفال الشاشي: قال ابو الحسن الصفار: سمعت ابا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير ابي بكر القفال، فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، اي دنسه من جهه نصره للاعتزال. قلت، الذهبي بيعلق يقول: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل. انتبهوا لهذا، يعني الشخص لا يمدح بأنه لا يخطئ قط، لأن معنى ذلك لن يسلم لنا أحد حتى من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ليسوا معصومين، لكن يمدح بإيه؟ بقلة الأخطاء وليس بانعدامها. فلذلك من لا يستوعب هذه الحقيقة إذا وقف على خطأ العالم أو زلة يصيح بها ويضخم فيها جدا ويعني يغالي في رد فعله. فالعبرة بالناس حينما تحكم على أحد مش بانعدام الأخطاء لكن بغلبة الإيه؟ الصواب وقلة الأخطاء. يقول الذهبي: والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل. في الحقيقة في كلمة مش قادر أنها تمر مر الكرام، يعني لأن هنا بيقول إيه: قلت قد مر موته والكمال عزيز. فقه دقيق جدا من الإمام الذهبي. مر موته يعني يبدو أنه مات قريبا، يعني قريبا من تاريخ كتابة هذا الكلام. قد مر موته كأنه بيذكرنا بإيه؟ بحالة الموت، لأن الموت بلا شك له هيبة وله نوع من الهيبة والرهبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر وغذاه في المسلمين حينما قال: اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. بمعنى استحضر أنك في يوم من الأيام أيضا أنت ستكون في نفس الوضع، ستكون ميتا. لا شك أن الذي أخطأ ولو أخطأ حتى عن عمد أو عصى الله سبحانه، لا شك أنه لما ينتقل إلى دار الحق واليقين في القبر والغيب أصبح شهادة، أكيد أنه بيندم على ما فعل أو يجازى عليه أو يعذب أو يعفى عنه، الله أعلم. لكن الشاهد أنه مش هيتمادى على الخطأ وهو ميت، أكيد بيشعر أنه كان أخطأ في كذا أو حسب في كذا أو ارتكب معاصي كذا وكذا، فهو خلاص انتهى الأمر بالنسبة لي. عشان كذا الرسول يقول إيه: بينهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أنت عايز منه إيه؟ هو خلاص هيروح عند ربنا وربنا هيحاسبه، فانتهى بقى. ففي بعض الناس تأبى إلا أن تتعامل مع البشر كآلهة، مش مقتنعين أن هم عبيد وبشر مربوبون مقهورون. لا، هو لازم يتعامل بفوقية مع الناس، مع خلق الله. هناك أثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسية بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ففي هذه العبارة الرائعة جدا من المسيح عليه السلام فيها توضيح رائع جدا لهذا المنهج. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، يعني ساعات الذنوب التي تقع من الناس في بعض الناس يقفون موقفا فعلا تتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتذكر قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هو حس أن الجنة أو الثواب أو النعيم كأن هي الخزائن دي هو بيملكها وبيظن على الناس أن ينالوها. أنت مالك منه لربه، هو ربنا اللي بيحاسب الإنسان بأخلاص، الذي انتهى ومات حسابه على الله. أنت عايز إيه تاني؟ عايز تدخله جهنم بالعافية؟ يعني نحمد الله الذي لم يكلنا إلى غيره، لأنه لو وكلنا إلى بشر أمثالنا فيوجد من هؤلاء البشر هذه الأنواع العجيبة اللي تتصرف وكأنها تتحكم في رحمة الله. أنا لا أقصد بهذا الدرس شخصا معينا، ده منهج إحنا طبعا مفروض بين وقت وآخر بنحييه، لكن أنا صدمت صدمة غريبة جدا، لم أتخيل أن أي إنسان عنده رائحة الالتزام يقع فيها. في أحد المواقع رأيت مقالة، عنوان مقالة: والله لن يغفر الله لك يا شيخ الأزهر. يعني بيتألى على الله. أنا ليه صدمني؟ طب ده فيها حديث صريح من الرسول عليه السلام: من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأدخلتك النار. يعني ما ينفعش حد يتألى، يعني تحلف على ربنا سبحانه وتعالى، هي في إيدك أنت الجنة والنار، هنعمل بقى زي بتوع زكوك والغفران والقرون الوسطى. فطبعا ده تصرف، ده إنسان ما عندوش رائحة من الفقه، فليس له أصلا يتكلم في أي شيء له علاقة بالدعوة أو بالدين. فزلة العالم يجب التحذير منها وجوبا، فلازم نفرق بين حاجتين. يعني الزلة لا تنسب للشريعة بحال من الأحوال. ولا شك أن الشيخ الأزهر السابق يعني كان له كثير من الحظ وافر من الزلات الشنيعة والشديدة، يجب التحذير منها وجوبا حتى لا يضل بها الناس. لكن على المستوى الشخصي وقد أفضى إلى ربها واحتوى على الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. ودي كانت مشكلة جماعات التكفير برضو، دايما الجح هو الحاكم على الآخرين، حاكم على الآخرين، ده جنة وده نار وده كافر وده فاسق وده متوقف فيه إلى آخر هذا الكلام. فدي شيء موجود فعلا، يعني هو وقع في بعض الناس من المتدينين بطريقة خطأ، إنه دايما هو فوق الآخرين. وزي ما قلنا مرارا، الإنسان الذي يكثر الشتم للآخرين والسب والإشارة إليه بإصبع الاتهام، هو بيستدل على كثرة عيوبه بكثرة انتقاده للآخرين. ولا في القاعدة الذهبية هي إيه؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فلذلك زي ما بيقول دايما في حيلة الإسقاط اللي بيقعد ينتقد آخرين كتير وبتزيد أول حكاية عن الوضع العادي بيدل على أن كثرة هذه النقائص في داخله هو شاعر بالنقص فبيسقط بيعمل أحيانا دفاعية عشان محدش يلتفت لنقصه فدايما هو في وضع الإيه؟ النقد. شوف كم إصبع بيتجه للناس وكم إصبع متجه إليه هو، يعني الثلاث أصابع تتجه إليه هو أهي الحركة وإصبع واحد للناس، فهو بيكون فيه دايما أضعاف ما عند الناس الذين ينتقدون. ولذلك جاءت الشريعة بالحث على انشغال الإنسان بعيوب نفسه ولا ينشغل بعيوب يعني غيره، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد كلكم سواسية قابلون للذنوب والخطأ والتقصير والزلل. إنما الناس رجلان، كل الناس رجلان مبتلى ومعافى، سواء البلاء بقى في 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 الأجساد بالأمراض، البلاء بأي نوع من أنواع البلاء أو الحيدة عن الصلاة المستقيم، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى. فإن كنت أنت من أهل العافية يبقى ما تفتريش على خلق الله بقى وتقعد إيه تتجاوز حدودك كعبد. فإيه الموقف المعافى؟ يحمد الله على العافية، لأن العافية دي اللي هو فيها ليست من كده ولا من كسبه، وإنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فالذي من عليك بالعافية والذي ابتلى هذا الشخص. فارحموا أهل البلاء، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. احنا ما حكينا قبل كده القصة بتاعت الإمام تاج الدين السبكي مع أبيه الإمام تقي الدين السبكي رحمهم الله، لما مر كلب في دهليز، دخل دهليز في الدار، فقال له الإمام تاج الدين الابن، قال له اخسأ كلب ابن كلب، يعني يا كذا ابن كذا. فرد عليه أبوه، سمعه أبوه من الداخل الإمام الكبير تقي الدين السبكي رحمه الله، فقال له لا يجوز. فرد عليه ابنه وقال أليس هو كلب ابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم قصد التحقير، شرط الجواز عدم قصد التحقير. هي دي الخيط رفيع جدا اللي بيوقع الناس في الهلكة، انصح وانكر المنكر ورد على المخطئ، لكن إياك أن تحتقر مسلما. وهذا هو ما أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بنلاحظ في الاختلافات في الساحة الإسلامية، والغسيل طبعا بيتنشر دايما في المنتديات الحوارية بصورة مؤذية جدا، تجد في ناس سعيدة جدا لما تمسك خطأ على واحد، تحس الإنسان فيه متسع سعيد. لا، يجب أن يكون الدافع للرد هو إيه؟ أنك مشفق على هذا الشخص لأنه أخطأ، وبتقوم بواجب النصيحة، وفي نفس الوقت إيه؟ لا تتشفى في أخيك المسلم ولا تفرح بأنه زل يعني وأخطأ. فهذا هو الذي ينبغي يعني اعتباره والالتفات إليه، أن كثير من المقالات وكثير من الردود وكثير من التفاعلات بتبقى ناشئة عن الاحتقار، في احتقار بالذات بين الجماعات المختلفة في المناهج والأساليب، ففي احتقار وكل واحد عامل له ملف، كل ما يقع في غلطة أو قضية مختلف فيها يضموها للملف، فيصبح هذا شخص لا يساوي إلا هذا الشيء فقط. حقيقة ونحن صغار للأسف الشديد نشأنا أحيانا كنا نقع في مثل هذا، إن الشيخ الفلاني إحنا ما ندورش خالص غير على الأخطاء بس، ويصبح الشيخ ده يساوي هذا الخطأ، فده يعني غلو وهذا الانحراف شديد عن المنهج السلفي، إن فلان يساوي الخطأ ده. الإمام القرطبي هذا أشعاري، ليه هو ما دورش في القرطبي غير على إيه؟ موقفه مثلا من بعض القضايا التأويل. حافظ ابن حجر ما بيدورش على ابن حجر الإمام الجليل الذي أسقط الدين اللي كان على الأمة وهو شرح صحيح البخاري، لا ده هو مش شايف خالص، ما بيشوفش. يعني أنا بقول هم دول هواة البحث في القمامة، مش بتشوفوا ساعات ناس عندهم هواية البحث في القمامة مش مستعد يشوف غير قمامة بس. وطبعا نأسف في التعبير، نعتذر عن التعبير أن يقال في كلام العلماء هذا اللفظ، لكن أنا أقصد يعني التشبيه بس، أنه بيسيب الورود والبرايحين والأزهير وينقي الأخطاء ويقف عندها، ويصبح كل الشخص ده بالشطر عليه لأنه قال في الموضوع الفلاني كذا، وتكون بدعة. يعني بدعة ما نقولش حاجة بدعة، لكن هي بدعة مش أصلية، بدعة في قضايا فرعية، لأن ليست كل بدعة في مرتبة واحدة. فدي الذي ننبه عليه، إن لأنك الجزاء من جنس العمل، إذا طال الزمان، إذا تطولت على العلماء وتجاوزت حدهم سوف تذوق بنفس الكأس في يوم من الأيام. فاللي ينصح شرط الجواز عدم قصد التحقير. هو بيشير هنا إلى قاعدة من قواعد الغيبة، اللي هي إيه بقى؟ إنك يجوز أن تذكر الشخص بالاسم الذي يكرهه إذا لم يمكن تعريفه إلا بذلك. فلان مثلا الأعور، فلان القصير، فلان الكذا، أي شيء مما يعتبر من الغيبة. لكن يجوز إذا أنت تريد تعرف شخص ولا يعرف إلا إذا ذكرت هذا الوصف، فيجوز لمعرف كما استثنى العلماء عند التعريف، لأنه لا يمكن أن يعرف إلا بهذه الصفة، مش هيرى يميزه خالص اللي بيتكلمه إلا بهذه الصفة. فمن ثم يعني يجوز الغيبة عند التعريف، بس هيكون بشرط إيه بقى؟ شرط الجواز هنا إيه؟ عدم قصد التحقير، إنك لما تذكر العيب اللي هو اللقب بتاعه أو الوصف بتاعه ما تكونش تقصد إيه؟ التنقص والاحتقار. قال شرط الجواز عدم قصد التحقير. حاجة غريبة إن احنا نشوف الحديث بيتكلم على الناقة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلأت القصواء يغار لعرضه، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ودينا شايفين الإمام السبكي كيف يفعل مع ابنه، يقول شرط الجواز عدم قصد التحقير مع كلب، وهو ما قالش حاجة جديدة، ده بيقول له أنت كذا ابن كذا، هل هذا لكن هو يقصد بها إيه؟ التحقير، لأن قال له اخسأ كذا ابن كذا. فما بالك بالبشر يعني الإنسان المكرم، وبالك بالمسلم الذي له الحرمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وبالك بالعلماء أو الدعاء أو طلبة العلم أو حفاظ القرآن أو إلى آخره. دي الحقيقة جزئية قل من ينتبه إليها، وهي آفة الآفات الآن في العمل الإسلامي للأسف الشديد، الاحتقار، احتقار أخيك المسلم أو احتقار الداعية المخالف. فيعني أرجو أن اللي يتكلم يتكلم لوجه الله وبنية النصيحة غيرة على الحق وذبا عن الأحكام الشرعية، لكن بدون الاحتقار. لما واحد يتكلم كتاب بيألف كتاب بيرد مثلا على العلامة القرضاوي رحمه الله حفظه الله تعالى، ويقول الكتاب اسمه إيه؟ إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان القرضاوي، دي أخلاق مين دي؟ جايبينها منين؟ هل ممكن يكون أخلاق إسلام؟ هل اللي أنت النصيحة أو الإنكار المنكرات لا يتم إلا بهذه الألفاظ الخارجة والبذيئة؟ وفي مين يعني شخص ده غير بقى التكفير والحاجات دي؟ لكن الألفاظ دي الشيء دي موجودة كتير يعني أمثال هذه النماذج. فكل الذي ألفت نظركم إليه هو الإيه؟ ما تحتقرش مسلما، لا تحتقر أخاك المسلم. الذهبي رحمه الله تعالى قال أبو الحسن الصفار سمعت أبا سهل السعلوكية وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال. قلت أي الذهبي قد مر موته، فهو بيرقق قلب القارئ إنه درس رجل ميت يعني، فإيه خلاص أفضى إلى ما قدم. والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفراغه الوسعة في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظنا الإمام الكبير المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أثناء شرحه لمدارج السالكين نجد أنه استدرك على شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، استدرك يعني بعض العبارات، وقال من ضمن الأمثلة بيقول وفي هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يعني شوف الكلمة حتى مهذبة، هو بينكر لكن في نوع من الإيه؟ القيم تحكم الإنسان إذا اختلف مع يعني أمثال هؤلاء. وفي هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. وفي هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه، لأن الإمام الهروي رحمه الله تعالى كان إماما في العمل أكثر منه في العلم، ولذلك في العمل يعني لا يطالع سيرة الهروي شخص إلا أحبه، قيامه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس وسائر أحواله الشريفة كل من يطالعها لابد أن يحبه، أن يشعر بإخلاصه ويعني صدقه. ولذلك قال هنا في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره يشفع له توازن أهم وزنته، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. في موضع آخر أيضا رد، والإمام وده النموذج الحقيقي، الإمام الذهبي وابن القيم مش بتوع الجرح والتجريح اللي عايزين يعني ينقصوا أمة محمد بأي طريقة، ويعني يطرح العلماء أرضا واحدا تلو الآخر بهذه الطريقة الغريبة التي يسلكونها. فنلاحظ العلماء كانوا يردون، يعني الإمام ابن القيم رد كثيرا جدا على الهروي، لكن مع ذلك راعى الأدب وما فيش احتقار كما تلاحظون، مش أي نوع من الاحتقار، لأن المسلم العادي لا يحتقر، فما بالك بعالم. يقول الإمام ابن القيم: شيخ الإسلام حبيبنا، يقصد شيخ الإسلام مين؟ الهروي، لأن الهروي ممن حاز لقب شيخ الإسلام وهم ندرة في التاريخ الإسلامي، لكن ممن حازه عن استحقاق خاصة بالنظر إلى عمله ودعوته وعبادته وجهاده هو نال هذه المرتبة العظيمة. قال ابن القيم وهو يشرح بعض المواضع في مدارج السالكين، يقول: شيخ الإسلام أي الهروي صاحب المد مدارج السالكين حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه. وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى، وأخذ الإمام ابن القيم يرد عليه. لكن في احتقار، هل تشعرون بروح الاحتقار التي تسود الآن في الخلافات بين الناس الشباب الصحوة؟ احتقار وازدراء وممكن سخرية وشتائم وأشياء عجيبة جدا. يعني هذا النموذج في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوع المسائل الخبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الموضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيحة إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، هذا خطأ. فمثل الإمام الطبري ممن ذهب إلى هذا، فيطرح تفسير الطبري الشطب عليه كله. لا، يقول: مثل من اعتقد أن الذبيحة إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى واستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتجت عائشة رضي الله عنها بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يدلان بطريق العموم، وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، كما نقل ذلك عن مجاهد وأبي صالح. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح، لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل، لكن طبعا بتطبق عليه قاعدة التعامل مع حديث الصفات. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير. أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن. وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان رضي الله عنه على المصحف الإمام، وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني أو ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا الرجل ظن أنه إذا أوصى أولاده حينما يموت يحرقونه ثم يأخذون الرماد المتبقي وينشرونه حب يعني جزء في الهواء وجزء في الأرض وجزء في البحر، واعتقد أن الله في هذه الحالة والعياذ بالله لن يقدر على جمعه من جديد. فهذا الرجل لما مات فعل به أولاده ذلك، ثم جمعه الله فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وفي قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط، انتهى. ويقول شيخ الإسلام أيضا: وقوع الغلط في مثل هذا، وهو شيء لقضية علو الله على خلقه، يوجب ما نقوله دائما: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك وأنه لا يبعثه، وكل واحد من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله. بنسأل سؤال، ما حكم من اعتقد أنه إذا مات ففعل به كذا وكذا كما فعل هذا الرجل لا يقدر الله على بعثه، أو أنه يشك أن الله قادر على بعثه؟ هذا الاعتقاد إيه؟ كفر، كفر مخرج من الملة. لكن الرجل هذا ده كلام إيه؟ ده التكفير المطلق. لكن تكفير المعين بقى شخص بعينه كما في حالة هذا الرجل لا، يبقى الكلام ممكن يكون كفر لكن قائله لا يكون كافرا لوجود عذر مثلا مثل هذه الحالة الجهل يعني. وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له لخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لأنه لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت دي بنستصحبها دائما فين؟ في الكلام على الرافضة قتلهم الله، أن الرافضة حتى لو قيل بكفرهم فلن يكون كفر من اعتقد أن الرسول صادق ككفر من كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. وقال الحاكم سمعت محمد بن صالح ابن هانئ قال سمعت ابن خزيمة يقول من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. الإمام الذهبي علق على هذه العبارة، وده أنموذج أيضا من التعامل مع أمثال هذه النصوص. أنموذج يقول الذهبي معلقا على عبارة ابن خزيمة قلت من أقر بذلك اللي هي الفوقية الاستواء على العرش، من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله ولم يخض في التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك، طبعا هو التفويض تفويض كيفية، ومن أنكر ذلك فلم يدري بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك. ومن أنكر ذلك بعد العلم وقف غير سبيل السلف الصالح وتمعقل على النص فأمره إلى الله، نعوذ بالله من الضلال والهوى. وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء، اللي هي عبارة إيه؟ من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. فالعبارة شديدة جدا، وذلك الذهبي علق بقوله إيه؟ إن هذا كلام حق، وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء. وقال أيضا رحمه الله: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. ودي قضية مهمة جدا، إن الاجتهاد في قضية أين الدين الحق، كل إنسان مكلف، كل واحد ينتمي إلى بني البشر وإلى آدم عليه السلام، فكل إنسان مطالب حتما ووجوبا ولزوما، وهو أهم واجب على الإطلاق، مطالب بأن يتحرى ويجتهد بأقصى ما يستطيع في الوصول إلى دين الحق. لا ينتهي الكلام عند هذا. العجيب بقى هنا في هذه المسألة أن احنا بنضيف إيه؟ لابد أن يجتهد، ونمرة اتنين إيه؟ لابد أن يصيب الحق، لا يمكن أن يعذر، لا يمكن أن يعذر من قال بذلت وسعي فوجدت الحق في النصرانية أو اليهودية أو البوذية إلى آخره إطلاقا. لماذا؟ لأن الحق دلائله يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار. الأقام الله على قضية التوحيد وصحة القرآن وصحة دين الإسلام أدلة لا تقبل الجدل، لذلك في ناس كثيرة جدا في كل أصقاع الأرض فقط مجرد ما أن يطلع على الإسلام بدون تشويش بينقاد انقيادا فطريا لهذا الحق. ودي السبب ان الاسلام الان باعتراف جميع قوى الكفر في العالم انه الديانه الاسرع انتشارا في العالم كله، وده السبب في العصبيه التي يتعامل بها الغرب الان او التعصب الحاقد، دي علامه على النجاح، على نجاح الدعوه وانتشار الاسلام. كل ما بلد بيبدا الاسلام ينتشر فيها تجد بياتي رد فعل من هذه البلاد او الحكومات او كذا او بعض الاحزاب بيصيروا أي مشكلة. يعني فرنسا خلاص، فرنسا يعني قطعا الدين الثاني فيها هو الإسلام، وفي خلال وقت معين هيكون المسلمون هم أعلى نسبة في السكان. فطلع موضوع الحجاب والدوشة بتاعت الحجاب اللي كل شوية في فرنسا بيدوروا عليها، في الآخر وقف على قضية النقاب، يلا كمان اتكلموا على النقاب. نفس الشيء موجود في موضوع المآذن في سويسرا، هي القضية دي هو ده رد الفعل اللي يقدروا يعملوه، لأن شايفين الإسلام بينتشر انتشارا مذهلا في الغرب وفي كل أصقاع الأرض. بعدين يعني الحقيقة أن يعني حتى الديانة النصرانية خلاص هم الغربيين ودعوها من زمان، هو فقط هم يتوارثون الحقد على المسلمين، حقد صليبي أعمى، لكن في الحقيقة مش متمسكين، محدش متمسك بها ولا يستطيع أحد أن يتمسك به غير بس الحفريات اللي عندنا، هم دول متمسكين بشيء العقل والمنطق والعلم وكل حاجة قضت عليه تماما، ولم يعني يبقى حتى قدم واحدة يقف عليه فضلا عن قدمين، دين منهار تماما بكل أنواع الأدلة. فأيضا تجد في تعسف في ردود الأفعال بصورة كأن إنسان عايز يحافظ على أو كيان عايز يحافظ على هويته فقط من الذوبان. وأنا سمعت مرة أحد هؤلاء الآباء بيتكلم في يعني كلام مسجل وموجود في الشبكة، يعني بيحكي على معدل تحول هؤلاء الناس إلى الإسلام، فجابها بمعادلة حسابية معينة متقنة جدا، وفي الآخر قال يعني لو استمر هذا المعدل من غير ما نقف وقفة سوف ننقرض تماما من هذه البلاد بعد 300 سنة، لن يبقى فيها واحد فقط على غير الإسلام. فهو بيعلن التحذير من هذا الأمر، الذي يريد أن أقول أن الواقع أيضا يؤيد هذا المعنى الذي يذكره العلماء، وهو أن كل إنسان مطالب أولا أن يجتهد، ثانيا لابد أن يصل إلى أن الإسلام هو الحق الوحيد، فما ينفعش يعتذر. لماذا؟ اللي شمعنا في القضية دي بالذات، لأن هذه قضية أقام الله سبحانه وتعالى عليها من الدلائل ما لا يقاوم، ابتداء من الميثاق الذي أخذه من بني آدم وهم في صلب آدم حينما استخرجهم، الميثاق الوارد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. في ميثاق، الميثاق في الفطرة، كل إنسان يولد على الفطرة وهي الإسلام، استعداد يتقبل دين الإسلام. أدلة العقل، أدلة النقل، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن، أدلة العلم الآن في هذا العصر، يعني كل أنواع الأدلة، بحيث لا يمكن أبدا. الآية بتقول إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قطعا عند تفسير هذه الآية نقول إن هذا القيد لا مفهوم له، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني إيه معناها؟ هل مفهوم لها مفهوم؟ يعني ممكن واحد يعبد إلها آخر ويكون عنده دليل على صحة هذه العقيدة إطلاقا؟ فلذلك هذا المفهوم هنا ملغي بالاتفاق، لأن كل من دعا غير الله أو اعتقد بدين غير دين الإسلام فهو قطعا على الباطل، وهو خاسر في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذلك مجرد ما واحد يبلغ فقط أن الله أرسل رسولا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه رسول من عند الله، وأن هناك قرآن أنزل إليه، وأنه في دين اسمه دين الإسلام، يجب عليه أن يبحث عنه، يجب أن يبحث عنه ويكتفى بذلك. مجرد أنه بلغه تقوم عليه الحج، لأن نداء الفطرة يؤزه أزا للبحث عن هذا الدين. ولا يمكن القلب أبدا يعني يعتقد بالعقائد الكفرية المعروفة ويستقر أو يطمئن، لأنها مخالفة للفطرة المغروسة في داخله. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، أن أي شخص كافر الاجتهاد أولا، ثم يجب عليه أن يصل للحق. ما ينفعش يعتذر ويقول لا أنا اكتشفت أن الحق في حاجة تانية، مستحيل أن يقع هذا. لو أنه مخلص وبذل جهده بالفعل وأعمل عقله وأعمل أدلة، ولم يحد نتيجة الهوى أو التعصب أو نحو ذلك. يقول الإمام الذهبي: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركانا، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. يقول اجتهدت وبحثت عن الدين الحق وأخطأ، والحديث بيقول إيه؟ إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا، الخطأ في منه مغفور اللي هو ناشئ عن اجتهاد من العالم المسلم، وفي خطأ غير مغفور وهو الذي يقول اجتهدت في البحث عن الدين الحق وتوصلت إن الحق مثلا في النصرانية، هذا خطأ لا يمكن أن يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: كذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة وصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإجابة والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه. وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب. يعني المخطئ في هذه الأمة أقرب لأهل الكتاب ولا أقرب لأهل الإيمان؟ أقرب لأهل الإيمان، فوجب أن يلحق بهم إذا أخطأ. وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهم، هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر. انتهى كلام الإمام الذهبي. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى هو يتكلم على قضية الاختلاف مع الأشاعرة في قضية الأسماء والصفات ووقوعهم في التأويل ونحو ذلك. ودي دروس الحقيقة المفروض الناس برضو بتوع الجرح والتجريح يعني يفوقوا شوية. بيقول الشنقيطي بعد ما ذكر الحق في هذه المسألة، قال: ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه، وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه، فقصدهم حسن تنزيه، لكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة وهي التأويل، وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله، وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم. يا جماعة، أي مسلم برا أو فاجرا سنيا أو مبتدعا يجوز الترحم والاستغفار له، الترحم عليه والاستغفار له. النوع الوحيد فقط الذي لا يجوز لك أن تستغفرهم من المنافقون نفاقا، لا المشركين مفروغ منه، نقصد هما في الظاهر من هذه الأمة، المنافق نفاقا أكبر، الذين نهى الله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار لهم كما هو معلوم. لكن أي مسلم حتى لو كان مبتدعا أو فاسقا فيجوز الترحم عليه. يقول الشنقيطي: ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الشيخ عبد الله ابن يوسف الجذيع يقول كلاما جيدا حقيقة في هذه القضية، يقول: وفي الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة، أمثال الحافظين أبي بكر البيهقي وأبي القاسم ابن عساكر والإمام العز بن عبد السلام وغيرهم من فضلاء الأشعرية، نذكرهم بما لهم من المحاسن غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من البدعة، فإن الحق لا محاباة فيه، ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في السنن والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك مع الحذر. ولنا أسوة بالسلف والأئمة، فإنهم رووا السنن عن الكثير من المبتدعة لعلمهم بصدقهم. قال الزركشي في البحر المحيط: قال الحافظ ابن عدي: قلت للربيع: ما حمل الشافعية على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى مع وصفه إياه بأنه كان قدريا؟ فقال: كان الشافعي يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. فهو ضامن أنه إذا روى لا يمكن أن إيه؟ أن يكذب، ولذلك روى عنه مع أنه مبتدع. وذلك تجد العلماء يتسهلون في الرواية عن الخوارج، لأن الخوارج عندهم لو كذب هيبقى كافر خارج من الملة. ونجتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمعين من هذا الصنف من العلماء، فإن هذا ليس من منهج السلف، وإنما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا لها. وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء، وعلمنا منه حرصه على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحري الحق من الكتاب والسنة، إلا أنه لم يصبه بشبهة ما أو غير ذلك، شأن الكثير من متقدمي الأشعرية خلافا لأكثر متأخريهم، فإن لكثير من متقدميهم اجتهادا في طلب الحق، أما إذا غلبت عليه الأهواء ومخالفة صريح الشريعة ولم يكن متحريا للحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس له توقير ولا حرمة ولا كرامة. طبعا لابد من التنبيه أنه في مقام التحذير والنصيحة في أهل البدع فينبغي الاقتصار على ذكر الجرح دون ذكر المحاسن، وأيضا إذا كان الجرح غالبا الحكم هنا يكون للإيه؟ للأغلب كما بينا آنفا. نختم الكلام بمقارنة بين الرجل وبين المنهج، الرجل كرجل كبشر يخطئ ويصيب، وبين المنهج المعصوم الذي هو الوحي المنزه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل كلام ابن القيم وهو بيوضح الموقف الرائع من زلة العلماء. يقول ابن القيم: لا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو الأمر الأول النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات بالرد على أهل البدع والبراءة من إيه؟ مقالتهم. نوع الثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابة، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة فيما هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال أيضا الإمام ابن القيم: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. انتهى كلام ابن القيم. نختم الكلام بعبارة للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، لأنه في الحقيقة في هذا الموضوع أجاد وأفاد في الموازنة بين حق الرجل وحق المنهج، في عبارة يعني معاصرة مهمة جدا، ويمكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه العبارات لسيد قطب رحمه الله حتى يحاكم هو نفسه بها ويلتزم مخالفوه هذه الأخلاقيات حينما يردون على ما جاء في بعض كتبه من الانحرافات الخطيرة والزلل الشديد كما هو يعني معلوم. يقول: وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله، وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله. إن منهج الله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج، ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف، ولا يتغاضى عن خطائهم مهما تكن منازلهم وأقدارهم، ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم. ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، وأنه من الخير للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوصف المخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه أيا كانوا، وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص، والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم، وإنما هو كل وضع وكل فعل صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة، وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام، إنما يحسب على أصحابه وحدهم، ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام. إن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين، ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان. إن تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات الناس وسلوكهم وفي أوضاع حياتهم ونظام مجتمعاتهم. فالإسلام محور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت. فإذا هم خرجوا من هذا الإطار أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا، فما للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام؟ بل ما لهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأبوا تطبيقه في حياتهم؟ طبعا موضوع الكفر والإيمان دي لها ضوابط، مثل هذا الكلام إحنا مش بنقف عنده كتير لأن القضية واضحة عندكم جميعا. وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتهم، لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين، ولا لأنهم يقولون بأفواههم إنهم مسلمون. وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلمه الأمة الإسلامية، وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة ويسجل عليها النقص والضعف ثم يرحمها بعد ذلك. يمكن دي في غزوة أحد وفي إيه؟ وفي قصة الإفك سورة النور. ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه، وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء. انتهى كلامه رحمه الله. بعض المعاصرين علق على هذا الكلام بكلام طيب جدا، وهو صاحب كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقول فيه: إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معشر المسلمين في الواقع نعطي هذه العصمة للرجال، ويصعب علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها تخطئ وتصيب، كما يصعب علينا أن نقول هذا الرأي من قوله خطأ وهذا صواب، كما أننا عمليا لا يمكن أن نتعامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء. وتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية التي يحفظها كل الناس، مثل ما نحفظ عن الإمام مالك قوله: يؤخذ من قول كل أحد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مثل القول الذي يكرره سيد رحمه الله بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي سبق، ولكن تطبيقه عمليا دونه خرط القتاد. وفي الواقع إن تذوق العلم وحده هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام الصحيح لأهل العلم، بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطأهم غلا في أعناقنا. نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم، ودون أن نجعل صوابهم عصمة لهم. فهذا الموقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من التحول إلى نوع من الأوثان ضرره أكثر من نفعه. وبهذا لا يتحول الأحبار والرهبان إلى أرباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.